بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ذكرنا المقدمة في الاستصحاب، في تعريف الاستصحاب، وقلنا أن المصنف عرف أولا الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان، ثم ذكر إشكال السيد الخوئي على هذا التعريف بأنه الاستصحاب قلنا بأنه أمارة كما يقول به البعض، فليس هو حكما بل هو أمر كاشف، فلا بد من أن يعرف بحيثية كاشفيته لا بأنه حكم، لأن الأمارات هي الكواشف، هي الأمور الكاشفة عن الحكم الشرعي. نعم، جعل الشارع في هذه الأمارات حكما بالحجية، بعبارة أخرى حكم بحجية هذا الأمارة. نعم، هذا الحكم موجود، ولكن هو حكم بالحجية وليس هو عين الأمارة ونفس الأمارة، نفس الكاشف. الحجية حكم طارئ على الكاشف، يرحمكم الله، يرحمكم الله. وذكرنا الإشكالات على كلام السيد الخوئي، أورد عليه ثلاثة إشكالات، وبالنهاية قال: إذا ما ترضون بالتعريف الأول نعرف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء، يعني كون الحالة السابقة مرجعا محلا للرجوع، وهذا جامع منتزع بين جميع المسالك، سواء مسلك الأمارية أم مسلك الأصالة، لأنه بالنهاية الأمارية، ولو قلنا بالأمارية، فالاستصحاب هو كون هذه الحالة السابقة مرجعا من حيث أنه كاشف، أو كون هذه الحالة السابقة مرجعان من حيث حكم الشارع لا من حيث أنه كاشف، فيكون أصلا أيا كان بالنهاية هذه الحالة السابقة مرجع عند الشك، فنعرف بالمرجعية. كذلك إن قلنا بالأمارية، بأي تعريف عرفت الحجية التي حكم بها الشارع لهذا الكاشف، سواء فسرت الحجية بالكاشفي بجعل الكاشفية كما يقول النائيني، أم بجعل المنجزية كما نسب إلى الآخر، أم بجعل الحكم المماثل كما يقول المحقق الأصفهاني، لا فرق في ذلك. أيا كانت الحجية فالحالة السابقة حجة، الحالة السابقة مرجع تستطيع أن ترجع إليه، أن ترجع إليها. خب، هذا قد تقدم. الآن المصنف يتعرض للمقدمة الثانية للدخول في الاستصحاب، وهي الفرق بين الاستصحاب وبين قواعد تشابه الاستصحاب، قواعد مزعومة. مزعومة يعبر المصنف من باب أنها ليست حجة ولكنها شبيهة بالاستصحاب، قد تكون بعض الروايات التي نستدل بها على الاستصحاب قد تكون ظاهرة في هذه القواعد لا في الاستصحاب، يعني قد يدعى ذلك. فهي لها جهات شبه بينها وبين الاستصحاب، إلا أنها تفترق عن الاستصحاب في جهات أيضا، فلا بد أن نذكر هذه القواعد ونذكر تمايزها عن الاستصحاب لئلا يقع الخلط بين الاستصحاب وبين هذه القواعد. فلنا الاستصحاب، وهو ذكرنا أنك إذا تيقنت بشيء في الزمان السابق ثم حصل الشك لك في حالته اللاحقة. ترجع إلى الحالة السابقة، هذا هو الاستصحاب، أن ترجع إلى الحالة السابقة بعد الشك في حالته اللاحقة، في حالة الشيء اللاحقة، كأن تتيقن بأن زيدا كان عادلا في الحال في الزمان السابق، والآن تشك أن هذه العدالة إلى الآن باقية، تشك في حالته اللاحقة، هي عين السابقة هي العدالة، أم حدثت حالة الفسق مثلا لزيد، فتبني على ما كان عليه سابقا. فالاستصحاب متقوم باليقين بثبوت شيء كالعدالة، وشك في ما بعد ذلك في هذا الأمر، في هذه العدالة مثلا. خلينا نكتب لا بأس. متقوم بماذا؟ متقوم باليقين بالثبوت الآن نعبر الشك في البقاء. المصنف راح يستشكل هذا التعبير، الحين احنا نمشي على المشهور على المعروف في ألسنتهم، الشك في البقاء. كأن تعلم بأن زيدا كان عادلا وتشك في بقاء هذه العدالة بالنسبة إلى زيد، شككت في أن الصلاة أن مثلا عملا ما كان واجبا، أن هذا الصوم كان على المريض سابقا كان واجبا، والآن تشك في بقاء هذا الوجوب هذا الصوم مثلا، أنه إلى الآن واجب عليه أم لا، وهكذا. حالة سابقة تعلم بثبوتها أكيدا ثبتت، وتشك في بقائها أنها باقية إلى الآن أم لا، أو باقية إلى زمان ما أم لا، فمتقوم باليقين بالثبوت وشك في البقاء. هذا الاستصحاب. لنا قاعدة أخرى تسمى بقاعدة اليقين. في مطلب آخر حيثية الكاشفية راح يتعرض له المصنف في نهاية البحث، هذا اللي راح نذكره، إن هي على قاعدة اليقين. هذه القاعدة متقومة بماذا؟ اليقين بالثبوت. كالاستصحاب، إلا أن الشك ليس شكا في البقاء، الشك في الثبوت، يعني نفس ما تيقنت به تشك فيه بعد ذلك. أنا كنت متيقنا أن أني مستطيع، الآن شككت أن هذه يسمونها استطاعة شرعا أم لا، نفس ما تيقنت به، مو بقاء ما تيقنت به، لا، نفس ما تيقنت به في الزمان السابق تزلزل هذا اليقين الذي كان لي. كان لي سابقا يقين بأن زيد عادل، الآن رأيت منه بعض الأفعال التي خلتني شنو أشك حتى فيما كنت متيقنا منه، مو أن عدالته تحولت إلى الفسق أم لم تتحول، لا، أساسا كان عادلا أم لا، فما شككت فيه عين ما كنت متيقنا، بخلاف الاستصحاب كنت متيقنا بالثبوت وإلى الآن يقينك ما زال ما تزلزل، إلا أنك تشك في بقائه. تعلم أن فترة من الزمن زيد كان عادلا، هذا أكيد، وإلى الآن لا أشك فيه، أمس كان عادلا، اليوم بعد صدور هذه الأفعال منه هل تحولت هذه العدالة إلى الفسق؟ مع بقاء يقيني بأنه أمس كان عادلا، هذا مجرى للاستصحاب. أما إذا هذا الشك سرى إلى أمس، قلت لا، هذه الأفعال لا يمكن أن تصدر من شخص أصلا يكون عادلا، فيقيني بالأمس بكونه عادلا لم يكن في محله، هذا يسمونه الشك الساري أو قاعدة اليقين. الشك الساري يعني الشك الآن حصل لي وسرى إلى اليقين السابق، حتى اليقين السابق تزلزل. فاليقين بالثبوت، بثبوت العدالة لزيد، كان لي في زمان يقين بثبوت عدالة زيد، والآن حصل لي شك في نفس الثبوت، أصلا تلك العدالة التي أنا تيقنت منها يقيني كان في محلها أم لا؟ هذه تسمى بقاعدة اليقين. قال: هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب ولكنها تختلف عنه في حقيقتها، منها قاعدة اليقين، وهي تشترك مع الاستصحاب في افتراض اليقين والشك. لهني يشتركون، تشترك القاعدتان، يعني هناك يقين وهناك شك، هالمقدار ما بينهم اختلاف، كما أن الاستصحاب يقين وشك، كذلك قاعدة اليقين يقين وشك، بهالمقدار بينهما اشتراك. غير أن الشك في موارد القاعدة، قاعدة اليقين، يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، يعني تعلق به اليقين ثم شككت في نفس ما تيقنت به، وبلحاظ نفس الفترة الزمنية. وأما في موارد الاستصحاب فالشك يتعلق ببقاء المتيقن ولا بنفس المرحلة الزمنية التي تعلق بها اليقين. يعني اليقين كان في بالثبوت في الزمان السابق، والشك متعلق في البقاء، أن هذه العدالة باقية، هذه الاستطاعة باقية أم لا. ثم المصنف يستشكل يقول: ليست جميع موارد الاستصحاب متقومة بالشك في البقاء. هذا الركن الثاني فيه يعني يحتاج إلى إصلاح في التعبير، ليس مقوم الاستصحاب الشك في البقاء، لأن نجري الاستصحاب في موارد لا يوجد شك في البقاء، بل شك دائر بين البقاء والحدوث. شلون؟ يقول: وإذا أردنا مزيدا من التدقيق أمكننا أن نلاحظ أن الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك في البقاء. شوي يحتاج تعبيركم إلى تعديل. نفس الفكرة صحيحة، هناك فرق بين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب، ولكن تعبيركم بتقوم الاستصحاب بالشك في البقاء هذا التعبير يحتاج إلى شيء من التعديل، فقد يجري بدون الشك في البقاء، كما إذا وقعت حادثة وكان حدوثها مرددا بين الساعة الأولى والساعة الثانية ويشك في ارتفاعها، هكذا يعني هذا الخط الزمني أشك في أن الطهارة أو النجاسة مثلا حدثت في الساعة الأولى أم في الساعة الثانية، على تقدير أن النجاسة في الساعة الأولى هنا حصلت طهارة، في الساعة مثلا نقول واحدة ونصف، مثلا. فأشك في طروء النجاسة بين زمانين، إما الساعة الأولى وإما الساعة الثانية، على تقدير كون النجاسة في الساعة الأولى فقد حصلت الطهارة، وعلى تقدير كونها في الثانية إلى الآن هي نجس، هذا الجسم نجس مثلا، هذه النجاسة باقية. فلي شك بين أمرين، هذه النجاسة والطهارة أحد طرفي الشك، وهذه النجاسة الطرف الآخر للشك. فلي شنو؟ شك بين أمرين، نجاسة ثم طهارة، أو نجاسة شنو؟ باقية. هل هذا شك في البقاء؟ شك اللي دائر بين هذين الأمرين، نجاسة وليتها الطهارة تلتها الطهارة، أو نجاسة باقية؟ بعبارة أخرى، للمكلف علم إجمالي بين إحدى نجاستين، إما النجاسة التي بعدها طهارة، وإما النجاسة التي هي باقية. في هذه الصورة، على هذا التقدير، شنو؟ لا تبقى الطهارة، النجاسة أفضل. وإنما فقط حدثت، وأكيد إلى الآن، افرض الآن وقت شكي ساعة شنو؟ ساعة الثالثة، على التقدير الأول أكيد الآن الجسم طاهر، لأن النجاسة إذا حصلت في الساعة الأولى فقد حصلت الطهارة في الساعة الواحدة والنصف. أنا أدري أن هذا الثوب قد غسلته الساعة الواحدة والنصف غسلا يطهر النجاسة، ولكن ما أدري أن النجاسة كان قبل غسيلي أم بعد غسيلي، فعلى تقديري أنه قبل الغسيل فهي ليست باقية، لا أشك في بقائها. وعلى تقدير أن النجاسة طرأت على الثوب بعد الغسيل فهي إلى الآن باقية. الشك في البقاء، على التقدير الثاني الشك في البقاء، على التقدير الأول الشك في الحدوث. بعبارة أخرى، الشك بين الحدوث وعدم البقاء على تقدير، وبين البقاء. أنا أحتمل أن النجاسة حدثت ولم تبقى بل زالت، وبين أن النجاسة حدثت وإلى الآن باقية. هنا ماذا نفعل؟ يقولون يجري الاستصحاب، مع أن شكك ليس متمحضا في البقاء بل أحد طرفي الشك هو بقاء النجاسة على التقدير الثاني أن النجاسة باقية، والطرف الآخر أنها حدثت وزالت أكيد مباقية، لا تشك في بقائها على التقدير الأول، لا مجال لبقاء النجاسة. فالشك ليس شكا في البقاء، بل هو شك في ما هو مركب من الحدوث والبقاء. فتقدر تقول شك في الثبوت، الثبوت أعم من الحدوث والبقاء، أنه ثبت أن هذه النجاسة ثابتة الآن أم لا، هذا اللي يبي. هل ثابتة لأنها حدثت وبقيت، أم ثابتة لأنها حدثت وزالت؟ أشك في ثبوت هذه النجاسة فقط. فلأجل أنهم أجروا الاستصحاب في هذه الصورة، قالوا مقتضى الاستصحاب كما سيأتينا تفصيله حين إجمالا نقول مقتضى الاستصحاب هو حدوث النجاسة في الساعة الثانية لا في الساعة الأولى. فعلى هذا التقدير تكون شنو؟ تكون النجاسة باقية. مقتضى الاستصحاب هو هذا، فالاستصحاب يجري، مع أن المقوم الذي ذكرتموه للاستصحاب موجود ولا مو موجود، وهو الشك في البقاء. هذا المقوم غير موجود، أنا لست شاكا في البقاء، أنا متردد بين الشك بين البقاء والحدوث الذي قد زال أكيدا، وهذا يختلف عن الشك في عدالة زيد بالأمس كان عادلا، الآن أشك أن هذه العدالة باقية أم لا. نعم هذا شك في البقاء، 99% من موارد إجراء الاستصحاب من هالقبيل، من قبيل الشك في البقاء، ولكن في 1% نفس هذه الصورة التي تشك بين أمر بين ساعتين بين زمانين، وعلى تقدير الزمان الأول هذا الحادث قد زال، وعلى تقدير الزمان الثاني هذا الحادث باقي، فليس شكا متمحضا في بقاء الحادث. فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها في الساعة الثانية، يعني إذا كان حدوثها مرددا بين الساعة الأولى والثانية وشككنا في ارتفاعها، يعني على تقدير أنها في الساعة الأولى فقد ارتفعت، على تقدير أنها في الساعة الثانية فلم ترتفع، إن شككنا بهذا الشك بالاستصحاب كما سيأتينا الحين، لا تقول لي ليش الاستصحاب يجري كيف يجري، بالاستصحاب نثبت وجودها في الساعة الثانية، مع أن وجودها المشكوك في الساعة الثانية ليس بقاء على أي حال. أكيد هذا الذي يثبته الاستصحاب وهو في الساعة الثانية مو بقاء، لأنه على تقدير أن النجاسة كانت في الساعة الأولى ففي الساعة الثانية هي زائلة، على تقدير أنها حدثت في الساعة الثانية فهذا مو بقاء، بل هو حدوث في الساعة الثانية مو بقاء للنجاسة، فليس بقاء أصلا، بل هو مردد بين الحدوث والبقاء، يعني على تقدير حدوثها في الساعة الثانية فهي حادثة في هذه الساعة لا باقية في هذه الساعة، وعلى تقدير حدوثها في الساعة الأولى نعم نشك في البقاء، هل على تقدير على هذا التقدير تكون شنو يكون الشك في البقاء، ولكن نعلم بزوالها على هذا التقدير، فأكيد ليست باقية، ومع هذا يثبت بالاستصحاب، فيجري الاستصحاب مع أن لا نشك في البقاء. خب شنو التعبير البديل اللي تقترحه يا أيها المصنف؟ لهذا كان الأولى أن يقال إن الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها، هذا هو الركن، الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها، وقاعدة اليقين ليست كذلك، يعني لا تجيب لي هذا القيد الثاني الشك في البقاء، كل يقين بالثبوت في قاعدة اليقين وشك في الثبوت، هذا بدال يقول شنو عدم الشك في الثبوت، يعني بعد ذلك لا يحصل لك شك فيما تيقنت به، إذا ما حصل لك شك فيما تيقنت به فمجرى للاستصحاب، إذا حصل لك شك فيما تيقنت به فهو قاعدة اليقين. فقيد الاستصحاب أو مقوم الاستصحاب أمر عدمي في مقابل قاعدة اليقين. قاعدة اليقين فيها يقين وشك، قاعدة الاستصحاب أو الاستصحاب فيها يقين وعدم الشك في ذاك اليقين. نعم شك في أمر آخر، بعض الأحيان شك في بقائه، بعض الأحيان شك في بين الحدوث والبقاء. من هذه الجهة الاستصحاب ليست متقومة بهذا الشك، لأن الشك قد يتغير. نعم هناك شك، لا بد أن يكون هناك شك، ولكن متعلق هذا الشك هل هو دائما البقاء؟ لا. هل هو دائما الحدوث؟ لا. فلا نستطيع أن نعطي ضابط أن الاستصحاب دائما متعلق الشك فيه هو البقاء. لا، نعم هناك شك تارة في البقاء، تارة دائر بين الحدوث والبقاء. ليس بقاء على أي حال، بل هو يعني ليس بقاء على كلا الاحتمالين، بل هو مردد بين الحدوث والبقاء. الحدوث على تقدير أنه في الساعة الأولى حدث وقد زال، أكيد مو باقي. الشك في البقاء على تقدير الساعة الثانية، لأن نفرض أن مثلا شككنا في الساعة الثالثة، هذا الشك حصل لنا في الساعة الثالثة، فنشك في بقائه على تقدير أنها حدثت في الساعة الثانية. فهو الشك له طرفان، أحد طرفيه الحدوث والزوال، وأحد طرفيه الحدوث والبقاء. خب هذا تفصيلة سيأتي إن شاء الله، هذه الحالات اللي تردد بين زمانين أو الدوران بين زمانين هذا يأتي بيانه. المهم أن الاستصحاب ليس متقوما بالشك في البقاء. ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين أن الشك في موارد قاعدة اليقين ناقض تكوينا لليقين السابق، ولهذا يستحيل أن يجتمع معه في زمان واحد، لأن شكك يسري إلى ما كنت متيقنا منه، فأكيد ما يجتمع الشك واليقين في زمان واحد، لأن نفس ما تيقنت به الآن تشك فيه، فلا يمكن أن تكون متيقنا به وشاكا فيه. أما في الاستصحاب لا، ليس ناقضا له حقيقة، لأن يقينك بالحالة السابقة في محله. الآن شككت في أن هذه الحالة السابقة إلى الآن موجودة أم لا؟ وأما الشك في موارد الاستصحاب فهو ليس ناقضا حقيقة، لأن إذا شككنا مثلا، إذا تيقنا بعدالة زيد بالأمس وشككنا في عدالته اليوم، ذاك اليقين السابق في محله متعلق بالعدالة في الأمس، وشكنا متعلق بالعدالة في اليوم، مع في نفس الحال الذي أنا متيقن شاك. فاليقين والشك يجتمعان لاختلاف متعلقيهما، متعلق اليقين العدالة بالأمس، ومتعلق الشك العدالة اليوم، فمتعلق اليقين يختلف عن متعلق الشك، ولذا لا مانع من اجتماعهما. أما في قاعدة اليقين، عين ما تيقنت به شككت فيها الآن، فلا يمكن اجتماع النقيضين أو الضدين في نفس الشخص. الآن أنا هم شاك هم متيقن، ما يصير. فقاعدة اليقين هذه النتيجة التي تعطيها، وهو أن الشك يزول، عفوا اليقين يزول بالشك. قاعدة الاستصحاب لا، اليقين لا يزول بالشك. نعم في تفصيل يذكر المصنف في محله أن هذا الشك الذي يحصل في قاعدة الاستصحاب ناقض لليقين، على تعبير بعضهم مجازا، تعبير مجازي. ولذا هنا يعبر شنو، وأما الشك في موارد الاستصحاب فهو ليس ناقضا حقيقة. قل نعم في كلمات بعضهم أنه ناقض مجازا، مجازا يعبر أنك نقضت يقينك. يمكن تعبير مجازا هكذا أم لا؟ إذا أنت تقول مثلا أنا بالأمس كنت متيقنا بالاستطاعة، اليوم اشتريت لي سيارة مثلا والسيارة من مؤونتي، وشككت في أن هذه الاستطاعة بعد شراء السيارة هذه الاستطاعة باقية أم لا، هل هذا نقض لليقين السابق حقيقة؟ لا، قبل شراء السيارة كنت متيقنا، وإلى الآن متيقن أني قبل شراء السيارة كنت مستطيعا للحج، بعد شرائي للسيارة شككت. فاليقين في محله باقي والشك في محله باقي، فهذا الشك لا يرفع ذاك اليقين، لا ينقضه. نعم مجازا كما في بعض الروايات، روايات الاستصحاب، قد يعبر أن هذا الشك نقض ذاك اليقين، فمجازا يعبر عنه نقض ولو لم يرفعه حقيقة، ولكنه يمكن التعبير بذلك مجازا. نقول لأنه تعلق بنفس ما تعلق به اليقين ولو في زمان آخر، فإذا حذفنا عنصر الزمان كأن هذا الشك أزال ذاك اليقين، إذا حذفنا عنصر الزمان. وإذا ولكن في الحقيقة عنصر الزمان دخيل، بالأمس كنت مستطيعا واليوم لست مستطيعا، فلا يرفع، فمتعلق الشك غير متعلق اليقين. على أي حال هذا سيأتي الكلام عن، فقط بغيت أنبه على أن التعبير بحقيقة، ليش؟ لأن مجازا يمكن التعبير بالنقض، ولكن حقيقة لا نقض بين الشك واليقين. خب هذه قاعدة، قاعدة اليقين، ومنها قاعدة المقتضي والمانع. عندنا قاعدة ثانية تسمى بقاعدة المقتضي والمانع. هذه متقومة بماذا؟ باليقين في المقتضي. والشك في المانع. كيف؟ مثلا إذا أنا لا أعلم كم لي من المال، مثلا الآن إيش كثر متجمع في حسابي في البنك لا أعلم، ولكن المقتضي للاستطاعة موجود، أعلم أن مثلا الدخل الشهري لي مثلا كذا والصرف الشهري لي كذا إجمالا أعلى، فلابد على هذا التقدير، على هذا المبلغ التقديري الإجمالي لابد أن أكون مستطيعا، فالمقتضي للاستطاعة موجود، ولكن أشك في أن مانعاً قد منع من الاستطاعة أم لا، كأن أشك مثلاً هل أنا صرفت مبلغ كبير أو ولدي صرف من حسابي مثلاً مبلغاً فمنع هذا المقتضي من تأثير مقتضاه. المقتضي موجود، الدخل كان موجود هذه السنة، دخلي كان جيد بحيث استطعت من الحاج، ولكن أشك في المانع. فاليقين متعلق بالمقتضي والشك متعلق بالمانع، هذا يسمونه قاعدة المقتضي والمانع. فيدعى هكذا أنه إذا علمت بالمقتضي، تيقنت بأن المقتضي موجود وشككت في وجود المانع، تبني على عدم المانع، وهذا شبيه بالاستصحاب ولكن ليس هو الاستصحاب، لأن الاستصحاب شك في بقاء نفس ما شككت تيقنت به سابقا، لا أن تشك في المانع منه. مثال العرفي، كأن تعلم بأن النار قد اقتربت من هذه الورقة، ولكن تشك في أن الورقة كانت رطبة بحيث تمنع الرطوبة تمنع من احتراقها، أم لم تكن شنو رطبة، فعلى قاعدة المقتضي والمانع تبني على أنها لم تكن رطبة، وأن المقتضي أثر مقتضاه وأوجد مقتضاه. في هذه الصورة احنا ما عندنا شك، يقين سابق وشك لاحق، ما تقدر تجر الاستصحاب في هذه الصورة أني في الزمان السابق كنت متيقنا بالاستطاعة، أو في الزمان السابق كان الاحتراق موجودا فالآن أبني على وجود الاحتراق. لا، في الزمان السابق ماكو احتراق، كل ما هو في الزمان السابق مقتضي الاحتراق، أنا ما أدري عن الاحتراق. كل ما في الزمان السابق أن كان عندي دخل شهري ولكن لا أعلم بالاستطاعة، الدخل الشهري موجود ولكن أشك في مانعه، هل المصاريف كانت أكثر من المقدار الذي أنا قدرته مثلا أم لم تكن أكثر من ذلك المقدار. فلا يوجد يقين بالأثر في الحالة في الزمان السابق، إنما يوجد يقين بمقتضي الأثر فقط. المقتضي موجود، هل المانع أيضا كان موجودا أم لا، أنا شك فيه. ومنها قاعدة المقتضي والمانع، وهي القاعدة التي يبنى فيها عند إحراز المقتضي والشك في وجود المانع على انتفاء المانع، تتوكل على الله تقول إن شاء الله ماكو مانع، الدخل الشهري كان موجود هذه السنة وكان جيد وكان يقتضي أن أكون مستطيعا، إن شاء الله مو صارف الكثر اللي تزول الاستطاعة. تبني هكذا أن المقتضي قد أثر مقتضاه، قد أوجد مقتضاه، وثبوت المقتضى بالفتح. وهذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب في وجود اليقين والشك، هالمقدار بينهم اتفاق، الاستصحاب فيه يقين وشك، المقتضي والمانع أيضا فيه يقين وشك، ولكنهما فيها متعلق فيها يعني في قاعدة المقتضي واليقين متعلقان بأمرين متغايرين ذاتا، مقتضي ومانع، خلافا لوضعهما في الاستصحاب حيث إن متعلقهما واحد ذاتا فيه، نفس العدالة التي كنت متيقنا بها نفس العدالة شككت فيها نفس الشيء، غاية الأمر أن زمان العدالة المشكوكة غير زمان العدالة المتيقنة، العدالة المتيقنة بالأمس والعدالة المشكوكة اليوم، زمانهما مختلف، وإلا المتيقن والمشكوك المشكوك نفس المتيقن والمتيقن نفس المشكوك، فقط الزمان مختلف. وفي قاعدة المقتضي والمانع لا، المتيقن هو مقتضي الأثر والمشكوك هو مانع الأثر، وكما تختلف هذه نعم هذه الحين فاتضح الفرق في تقوم القواعد الثلاثة. الاستصحاب يتقوم باليقين بالثبوت وأخذ العبد شك في البقاء أو شك في زمان آخر الحين بغض النظر أنه ثبوت أم بقاء، شك في نفس الأمر في زمان آخر، فمتيقن باليقين والشك أيضا. قاعدة اليقين متقومة باليقين بالثبوت والشك في الثبوت. قاعدة المقتضي متقومة باليقين بالمقتضي والشك في الرافع. هناك فرق آخر بين القواعد الثلاثة من حيث الكاشفية. حيثية الكاشفية في الاستصحاب هي غلبة بقاء ما كان، لأن ما كان في الزمان السابق غالبا يبقى فنحكم بالاستصحاب. في قاعدة اليقين لا، ما عندنا غلبة بقاء ما كان، عندنا غلبة إصابة اليقين. يعني العقلاء إذا بنوا على قاعدة اليقين فإنما هو لأجل أنهم لا يطعنون في يقينهم، يقولون إذا أنا حصلت اليقين فعادة يقيني يكون مصيبا. بالأمس أنا إذا تيقنت من عدالة زيد والآن شككت في تلك العدالة التي بالأمس قد تيقنت منها، عادة يقيني ما يكون يقين مبتني على شنو، على الوهم. عادة يقيني يكون مصيبا، غالبا يكون يقيني مصيبا. فلأجل هذه الغلبة قد العقلاء يبنون على قاعدة اليقين. مو كلامنا الحين في حجية هذه القواعد، قاعدة اليقين قاعدة المقتضي مو حجة. لا تقول لي كيف يبنون على أن يقينهم ليس بمصيب مع أنهم الآن شكوا في ذلك اليقين. احنا كلامنا مو في الحجية، نقول لو بنى العقلاء على هذه القاعدة فجهة بنائهم على هذه القاعدة هو أن غلبة اعتمادهم على يقينهم. يقول أنا أحترم يقيني بالأمس لا أنقضه، هذه في قاعدة اليقين. وقاعدة المقتضي حيثية الكاشفية فيها شنو؟ غلبة تأثير المقتضي. لو بنى العقلاء على هذه القاعدة فإنما هو لأي جهة؟ لجهة أن المقتضيات عادة تؤثر في مقتضياتها، المقتضي عادة يؤثر في مقتضاه. عادة إذا تقرب النار من الورقة تحترق، وين يصير بالسنة مرة إذا الورقة تكون مبللة، وبالعشر سنوات مرة بالصدفة الورقة تصير مبللة، وإلا عادة المقتضي يؤثر في مقتضاه. فجهة الكاشفية في كل قاعدة من هذه القواعد الثلاث مختلفة عن الأخرى. في الاستصحاب جهة الكاشفية هو غلبة البقاء، في قاعدة اليقين جهة الكاشفية غلبة الاعتماد على اليقين، إصابة اليقين. وفي قاعدة المقتضي غلبة تأثير المقتضيات. وكما تختلف هذه القواعد في أركانها المقومة لها، كذلك في حيثيات الكشف النوعي المزعومة فيها. المزعومة يعني احنا الحين ما نناقش ان هذه الحيثيات الكاشفية هي تامة ام ليست بتامة، هذه مزعومة هكذا، تختلف فيما بينها في هذا الأمر المزعوم. والمقصود بالكشف النوعي شنو؟ يعني كشف الذي نوع العقلاء يبنون عليه. قد لشخص، قد عن شخص يختلف، قد هذا الشخص لا يبني على قاعدة اليقين. نوع العقلاء هذا هو المزعوم، أن نوع العقلاء يبنون على بقاء ما كان، نوع العقلاء يبنون على غلبة إصابة اليقين، نوع العقلاء يبنون على تأثير المقتضي، هذا المراد بالنوعي. فإن حيثية الكشف في الاستصحاب تقوم على أساس غلبة أن الحادثين يبقى، وحيثية الكشف في قاعدة اليقين تقوم على أساس غلبة أن اليقين لا يخطئ، وحيثية الكشف في قاعدة المقتضي والمانع تقوم على أساس غلبة أن المقتضيات نافذة ومؤثرة في معلولاتها في مقتضياتها. فهذا هو الاختلاف بين القواعد الثلاث. والبحث في الاستصحاب يقع في عدة مقامات، الأول في أدلته، الثاني في أركانه التي يتقوم بها. بالتفصيل راح يتعرض المصنف أن الشك في البقاء ليش مو ركن، هذا اللي أجملنا الكلام عنه الآن، ثم يفصل فيه في المقام الثاني، والثالث في مقدار ما يثبت بالاستصحاب، شبهات موضوعية، شبهات حكمية، نفس ما بحثناه في البراءة، سعة دائرة البراءة وضيقها بحثناها، كذلك نبحث سعة دائرة الاستصحاب وضيق دائرته، والرابع في عموم جريانه، والخامس في بعض تطبيقاته، وسنتكلم في هذه المقامات تباعا إن شاء الله تعالى. يأتي الكلام في أدلة الاستصحاب، والحمد لله رب العالمين.